بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 16. وصلنا لعدد 18 و 19 مرتبطين ببعض عن التواضع والوداعة. بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. قبل الكسر الكبرياء أنا اتكلمت فيها بس يعني نقول تاني لأنها آية مهمة. إيه اللي بيكسر الإنسان؟ أكتر حاجة تكسره أكتر من شهواته كبرياء. لما القديس بطرس قال أنا أحسن من إخواتي، قالها بطريقة غير مباشرة، قال إن أنكرك الجميع أنا لن أنكرك. بعدها بكذا ساعة سقط، اتكسر، أنكر المسيح 3 مرات لأنه بص لنفسه على أنه أحسن من إخواته. شاول الملك بدأ حياته كفلاح بسيط، استكتر على نفسه الملك، يخضع لصمويل النبي، فمشي كويس. بعد شوية كبرياءه بقى شغله، وتهيأ له يعني أن الناس هتحب داود أكتر منه، وصعبت عليه نفسه ومركزه، ولقيناه اتكسر ووقع وتلخبط خالص وهلك. يهوذا تكبر، ظن في نفسه أنه خلاص واحد من الرسل الاثناشر، وأنه يعني المسيح بيثق فيه ومديله كرامة أنه يكون ماسك الصندوق، وهو مش واخد باله أنه وقع في كبرياء وإحساس عظمة كسره وكان سبب هلاكه. آدم وحواء قبل ما يتكسروا الشيطان كبرهم، قال لهم تصيران مثل الله، فوقعوا. إذن أوحش فكر يعدي على الإنسان فكر أن أنا أحسن من الناس. أسوأ فكرة تعدي على الإنسان هي إحساس العظمة. ولازم يلحق نفسه بسرعة، لأن اللحظة دي معناها الشيطان هيقدر يسيطر عليه ويلخبطه تمام. قبل سقوط تشامخ الروح، الروح المتشامخ كمان ممكن يكون ما بيسموه البر الذاتي. يعني إيه؟ يعني الإنسان مثلا لما يصوم كتير يحس أنه بيصوم أكثر من الناس، يصلي كتير يحس أنه بيصلي أكتر من الناس. القديس باسيليوس له حكمة لذيذة كده، يقول إيه؟ يقول الشيطان يحارب الصلاة على 3 مراحل. في الأول يعطلك أنك تبتدي تصلي، لو أوحت وصليت يعطلك أنك تركز في الصلاة. طب ركزت في الصلاة، يجي بعد ما تصلي يسرق الصلاة بقولة إيه؟ أنت أحسن من كل الناس وبتصلي كويس. يعني لو معرفش يعطلك أنك تصلي يعطلك أنك تركز، معرفش يعطلك تركز يسيبك تصلي وينفخك، يخليك متشامخ الروح، فتبقى الصلاة بدل ما جابت لك فايدة تقلب بضررك. طبعا مش الصلاة اللي تضر، الكبرياء اللي يضر. تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. يعني الإنسان اللي عاشر الودعاء أحسن من اللي عاشر الأغنياء. الإنسان الوديع ما يعرفش يلوم الناس ويدين الناس، يعرف يلوم نفسه. والإنسان الوديع مريح، لطيف، بسيط، فلما تقعد معاه ما تحسش بتعب وقلق. لكن تقسم غنيمة مع المتكبرين هيقطعوك في الآخر. حتى لو كانوا أغنياء هتلاقيهم متكبرين، وقسم الغنيمة معاهم يجيب نكد ويجيب خصام. لكن الوديع تقول له أنا عاوز، يقول لك خدها، ما يتخانقش على فلوس، ولا يتخانق على كرامة، ولا نفسه شغلان. الفطن من جهة أمر يجد خيرا، ومن يتكل على الرب فطوبى له. يعني الإنسان اللي بيفكر كويس أو عنده حكمة في الحياة هيلاقي خير. اللي بيفهم مثلا في التعاملات الإنسانية يجد خيرا. اللي بيفهم في البزنس أو أقل عرضة أنه يغلط في البزنس، إنما كل ده كوم اللي أحسن منه بقى إيه؟ من يتكل على الرب فطوبى له. يعني أفضل من أنك تكون فاهم في الدنيا كتير، أفضل أنك تكون بتعرف تتكل على ربنا، لأن مهما عرفت من علوم الدنيا مش هتعرف كتير. الآن أعرف بعض المعرفة، كلما عرفت معرفة مفيدة تجد خير، لكن اللي يجد كل الخير هو الشخص اللي يتكل على ربنا. فالاتكال على الله أغنى وأعظم من المعرفة، لأن المعرفة تنفخ، العلم ينفخ، لكن الاتكال على الله يمشي مع القلب المتواضع، لأنه كان لسه بيكلمنا عن التواضع الوديع. الكلمة الثالثة على طول المتكل. الشخص المتواضع شخص شايف أن ربنا شايله شيل، يسهل عليه أنه يتكل على ربنا في كل حاجة، يثق أن ربنا بيديله نعمة ومش هيرفع إيده عنه، عارف ضعفه كويس قوي ورامي على ربنا كل حاجة، يجد مش بس الخير، طوبى له. يعني يا بخته، ده أحسن من كل الناس اللي فاهمة في الدنيا. حكيم القلب يدعى فهيما، وحلاوة الشفتين تزيد علما. يعني الحكمة عادة حاجة في الدماغ، يعني مش كده، إنما يصفها الوحي إنها حكمة في القلب، لأن القلب المنكسر المتواضع ده حكيم، والقلب والعقل في لغة الكتاب داخلين في بعض. لما يقول من فضلة القلب يتكلم اللسان، عادة الإنسان بيتكلم بأفكاره، لكن لأنه في لغة الإنجيل الأفكار تخرج من القلب، لأن القلب الكلام مش أناتومي، يعني الكلام ده مش تشريح وفيسيولوجي، الكلام روحي، يعني من داخل الإنسان قلبه وعقله يطلعوا في الآخر كلامه وتصرفاته. فبيقول حكيم القلب يدعى فهيما، الإنسان الحكيم داخليا الناس بتقول عليه ده بيفهم. وحلاوة الشفتين تزيد علما، يعني يطلع من الشخص الحكيم كلام حلو، والكلام الحلو يدي علم للناس، يزود الناس معرفة. الفطنة ينبوع حياة لصاحبها، فطنة يعني الحكمة. كل الكلام عن التواضع والحكمة، وقبل كده قلنا ان دول دايما توأم، الشخص كلما ازداد تواضعا كلما ازداد حكمة، والحكيم بجد لازم تلاقيه متواضع مش متكبر. الفطنة ينبوع حياة لصاحبها، وتأديب الحمقى حماقة. يعني ايه؟ يعني من الحماقة ان تؤدب احمق. يعني مثلا تلاقي انسان كده لسانه ملخبط وسلوكه وحش، وتقول لا انا هعلمه الادب، انت كده هتبقى زيه، لان ده مش هيتعلم الادب، مش بالكلام، مش انت اللي مطالب تعمل كده، ابعد عنه احسن. لما تلاقي انسان احمق قد ينطبق عليه تعليم المسيح لا تلقوا الخبز للكلاب، يعني في شخص لا، الافضل تجنبه لانه غير قابل للتعلم. فهنا يقول تأديب الحمقى حماق. إذا من الحكمة أنك تشوف مين اللي تكلمه هيستقبل ولا مش هيستقبل، لو مش هيستقبل هتتكلم ليه؟ ما تتكلمش أحسن، بدل اللي قدامك ما بيسمعش يبقى ملوش لازمة الكلام. الصمت هنا فضيلة. قلب الحكيم يرشد فمه، قلب الحكيم يرشد فمه، يعني لما الإنسان يكون بيفكر ويصلي يطلع الكلام محسوب، ويطلع الكلام ممسوح بالروح، يعني في نعمة، يطلع الكلام بتعبير العهد الجديد مملح بملح، الكلام متملح، يعني ايه؟ كلام طالع كده مطبوخ مظبوط، فيش كلمة فلتت، مفيش جملة مش في مطرحها، مفيش حاجة تتفهم غلط. فهنا قلب الحكيم يرشد فمه ويزيد شفتيه علما، يعني كأنه الحكيم ده قاعد جوه القلب هنا وبيتكلم على اللسان وبيعلم اللسان الكلام، واللسان يعلم اللي بعده. الكلام الحسن شهد عسل، حلوا للنفس وشفاء للعظام. كلام الحلو زي العسل. العسل طبعا معناه انه بيدي طاقة. لو تفتكروا مثلا يوناسان كان في الحرب زمان وبعدين ابتدت قوته تخور، فلقى شهد عسل في السك فاشطار منه، يعني ايه خد منه كده وخد له معلقتين ثلاثة، فايه استنارت عيناه رجعت له قوته، لان العسل زي السكر كده يجيب طاقة سريعة قوي لان يتهضم بسرعة. عشان كده اللي عنده مرض السكر لما السكر يوطى معلقة عسل او حتى اي حاجة حلوة تلحقه لانه على طول يدي طاقة. فهنا يقول الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس. ايه الكلام الحسن؟ مثلا كلمة التشجيع ممكن تدي طاقة للي قصادك، اللي قدامك يكون محبط مثلا، لكن تقول له كلمة حلوة تطلعه من الإحباط فيرجع نشيط زي الأول. نحامي عمل كده لما لقى الناس ابتدت تتهاون في بناء سور أورشليم، قال لهم انتوا بتعملوا شغل ربنا ودافعوا عشان أولادكم وأولاد أولادكم ودي حاجتكم، وتعالوا نفرح ربنا نفرح عيالنا. وقال كلام مشجع، رجعت الهمة والعزيمة في كل الناس لأن كان كلامه حلو. في واحد تاني كان ممكن يبقى مطرحه بقى ايه زي رئيس عمال يسلخ، انتوا اصلا انتوا بتدلعوا وانتوا مش عارف ايه، كانوا هيناموا اكتر. انما لما قال كلام حلو كلهم رجعوا تاني سخنوا. الكلام الحسن كمان معناه كلام ربنا حلو للنفس. لما تقول آية لشخص دي أجمل من أي كلام بتاع الدنيا. من يتكلم فكأقوال الله. قول كلمة حلوة للناس. قول دعوة حلوة. الدعوة برضو كلمة حلوة. لما تشكر إنسان على تعبه كلمة حلوة. لما تعتذر لإنسان إنك قصرت في حقه كلمة حلوة. لما تقدر لإنسان اللي بيعمله كلمة حلوة. أذكر مرة حصل موقف كده انه يعني امين خدمة اشتكى خادم لكاهن وقال له ده بقى ايه، يعني الحقيقة فتعبنا وما عملش حاجة كويسة وياريته يمشي من الأسرة الخدمة. فالكاهن كان عنده لقاء مع الخدام دول والامين قاعد جنبه، وفوجئ الامين ان ابونا بيقول ايه، انا بشكر الاستاذ فلان الخادم المتعب، وقعد يعدد أمور فعلا هو عملها وتجاهل تماما اللي قاله الأمين عن العيوب والأخطاء والتقصيرات. طبعا مين اللي كان قاعد يغلي؟ أمين الخدمة متغاظ لأنه كان عمال يوز أبونا يعني أنه إيه. وبعد كده أمين الخدمة ده رجع بعد شهر اعتذر للكاهن وقال له يا أبونا الحيلة بتاعتك نفعت، كلمتين اللي قلتهم للخادم صلحوا من غير ما تقوله أخطأه. لما قلت له كلمتين حلوين حب يثبت بقى أنه فعلا قد الكلام وكل العيوب اللي كنت بشكي منها راحت. يبقى الكلام الحلو أو الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام. يعني إيه العظام؟ لما تنقح وجعها وحش. وجع العظم دايما يقولوا من أصعب أوجاع الجسم، وجع العظم بالذات. ووجع العظم في جزء منه نفسي، يعني لنفسيته تعبانة تلاقي كل حاجة مخلعة، ظهره ملخبطة ورجليه ملخبطة وكل حاجة بتنقح، ويكشف يقول الدكتور ما عندكش حاجة لأن نفسيته ملخبطة. طب ده نقصه إيه؟ ده مش عاوز أدوية، ده عاوز كلمة حلوة. لو كلمة حلوة تعزيه وتشجعه وتشفي عظمه، يعني ترجع له الإرادة، ترجع له النفس إنه يرجع تاني يجاهد في حياته ويعني يكمل رسالته. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. الآية دي جميلة وتستحق التأمل. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة. في سكة الإنسان من أولها كده يتصور إنها يا سلام أحسن اختيار، زي ما حصل مع آدم وحواء. الحية عرض الطريق، ظهر أمام أعينهما أنه طريق مستقيمة، طلعت إيه؟ عاقبتها طرق الموت. أبونا إبراهيم ظهر قدام عينيه أن الأفضل يا سارة ما تقوليش أنك مراتي، وظهر لأبونا إبراهيم أن هذه الطريق مستقيمة، أن احنا نخبي سر جوازنا لأن الناس دول مش كويسين لحسن يموتون، وكانت عاقبتها طرق الموت لولا تدخل ربنا. مثلا رحبعام ابن سليمان خد مشورة الشيوخ، قالوا رأيه كويس، خد مشورة الشباب قالوا له شد خليك ناشف على الشعب لحسن يستقلوا بيك انت شاب صغير، وظهر أمام رحبعام أن دي مشورة صالحة وكانت عاقبتها طرق الموت، لأن راح بسببها ضحايا كتير قوي، يهوذا في إسرائيل مملكتين متصارعتين بسبب الطريق الغلط اللي مشيه. إذن أحيانا الإنسان يحلو في نظره طريق معين، مثلا يزغلل عينيه موضوع إيه؟ مشروع معين. طب أنت داخل على إيه؟ درست كويس؟ هل في تنازلات أخلاقية؟ هل ده يمشي مع أولاد ربنا؟ هل هتشارك ناس ودول ناس مريحين ولو اختلفتوا هيحصل إيه؟ مش بالراحة شوية؟ لكن تظهر للإنسان أنها طريق مستقيمة، وبعد سنين تكتشف أنها عاقبتها طرق الموت. من أكثر التطبيقات على الآية دي موضوع العاطفة. في واحد يعجبه إنسانة، وبعدين كل اللي حواليه يقولوا له دي مش هتريحك، دي ما يعني بعيدة عن ربنا وإنسانة هتتعبك، إنما يظهر أمام عينيه أنها طريق مستقيمة. أنا فكرت كويس، أنا درست كويس، أنا ده رأيي وده قراري، أوكي، وبعدين عاقبتها طرق الموت. يعني أخاب اتجوز إيزابل، إيزابل دي كانت جميلة صحيح لكن كانت وثنية وشريرة وتسببت في هلاك أخاب وهلاك كل عيلته، لكن في الأول كانت تبدو الطريق مستقيما. احذروا يا أحبائي لما تدخل على أي سكة جديدة، أي قرار يعني، صلي كويس لأنه يبدو في نظرك أن الطريق مستقيمة وتكون غير مستقيمة. طب نعمل إيه؟ لازم تسمع صوت حد تاني غيرك، ما تسمعش صوت نفسك بس، لأنه ممكن حد تاني يكون شايف حاجة أنت مش شايف. وهنا دي قيمة الخضوع لآباء الكنيسة وقيمة أب الاعتراف، لألا تظهر أمامك الطريق مستقيمة وتكون عاقبتها طرق الموت. مرة شاب سأل أبوه الروحي، عاوز أطلع أدرس بره، وأبوه الروحي كان عارف أنه هو ضعيف الإرادة وهيطلع يبعد عن أهله وكنيسته معرض للضياع، فأبونا قال له يا ابني أنا مش مرتاح بلاش. رجع الشاب ده يلح، يا أبونا سيبني بس، دي فرصة عمري، ده أنا هدرس في جامعة كويسة وبرا مصر. وأصر الشاب أنه ياخد بدماغه ويتجاهل قرار أب اعترافه أو وصيته. بعد 10 سنين بقى يتعالج في مصحة من الإدمان وحياته خربت خالص، ضيع مستقبله كله من خطية لخطية ومن لخبطة لخبطة، ويعني تدهور تماما، لكن في الأول كانت تبدو الطريق مستقيمة، كلية كويسة وسفر ولغة طب وماشي، بس يعني كان في مشورة تانية بتقول يا ابني انت مش منتش يوسف العفيف، مش قد الغربة والوحدة والحاجات دي. عشان تعرف الطريق مستقيمة ولا لا، حط الموضوع في الصلاة فترة كافية، لما يكون قرار كبير ما تستعجلش في القرار، وربنا مع الصلاة كتير بيوضح، ممكن يقفل باب تماما، يكون باب مفتوح ويكون ربنا مش عاوزه يغلق ولا أحد يفتح، عشان ما تبقاش الطريق مخشوش. ولو جالك تحذيرات لا تتجاهلها، ودايما افحص الدافع، هو انت ليه عاوز الطريق ده؟ الدافع دايما سؤال مهم، ليه عاوز تدخل المشروع ده؟ لو كان الفلوس بس حاسب، لو كان ملذات، لو كانت كرامة حاسب، الطريق المستقيم لازم يكون دافعها مستقيم، خلاص نفسك وبيتك وأولادك. يعني لوط ظهر أمام عينيه إن القرار بتاعه قرار سليم، أنا معايا غنم ومعايا رعاة وبصرف عليهم ومحتاج أرض خضرة وما فيش غير قدامي سدوم وعمورة، وهبقى أخد بالي من بيتي وحالي وخلاص، حتى لو الناس دول أشرار أنا ماليش دعوة، أنا ليا الشغل بتاعي. وظهر أمام لوط أن الطريق مستقيمة، وكانت عاقبتها طرق الموت. خسر كل حاله وماله، وخسر مراته عمود ملح، وبناته طلعوا أماميات فاسدات، وطلع منه شعبين صعبين قوي، بني عمون ومؤاب، كل ده لأن الطريق كانت تبدو مستقيمة. نفس التعب تتعب له لأن فمه يحسه. يعني إيه؟ يعني لما الواحد يكون عنده غرض حلو يتعب له وفمه يحسه، بيسموها دلوقتي في علم النفس السيلف توك، لما الواحد يكلم روحه. يعني ايه؟ افرض انت بتشتغل شغل والشغل ده هيفيد ناس كتير، كل ما تيجي تكسل تقول انا ليا رسالة، انا عايش يومين وهمشي، خليني اعمل اللي عليا، انا بعمل ايه دلوقتي؟ بكلم روحي. فمه يحسه، يعني الفم نفسه بيحفزه. فنفس التعب تتعب له، يعني الشخص اللي يحب التعب نفسه تتعب له، يعني هنا لما يتعب يلاقي ويفضل عنده دافع من داخله يحس على الطريق المستقيم. أي إنسان له رسالة لازم يتعرض لإحباطات، ولازم في وقت الشيطان يقول له كفاية عليك كده. قديس بولس مثلا أكيد الشيطان كتير ما قال له كفاية عليك التعب ده، إنما القديس بولس قال لا هكمل لآخر نفس. وكان فمه يحس، يعني كان يفكر نفسه أنا دعيت من ربنا، أنا نفسي كل العالم يعرف ربنا. فهنا حس نفسك على التعب المقدس، ده غرض الآية. شجع نفسك على التعب الحلو، يعني إيه؟ لما تلاقي نفسك بالليل هتكسل وتنام من غير صلاة، فمه يحس، قل لنفسك يا نفسي ضمنا بكرة؟ طيب ولو نمتي من غير صلاة، ولو جات الشياطين بأحلام وحشة؟ حس نفسك، شجع نفسك. وبعدين لو صليت، مش لو صليت، دي ممكن ناس كتيرة تتغير بسبب الصلاة، والصلاة دي مش نقطة مية بتدخل في القلب تسيح الحجر، والصلاة دي مش هي دي اللي بتدي البركة في كل حاجة. يبقى هنا فمه يحس كل اللي سمعته في وعظ وكل اللي تعلمته طول حياتك. حين تتعب لابد أن تحفز نفسك، صحصح نفسك وإرادتك، وكلم نفسك كلام إيجابي عشان نفسك ما تتعبش وتقعد. لا، خليك محب للتعب المقدس. التعب المقدس دايما له يعني رد فعل حلو. الرجل اللئيم ينبش الشر، وعلى شفتيه كالنار المتقدة. هنا هيجي كلام بقى عن الفم اللئيم والكذاب وحاجات زي كده. الراجل اللئيم ينبش الشر، يعني يتلاقي واحد قاعد في القعدة زي لبك على حد، يعني تبقى يقولك هو انت نسيت ان فلان عمل فيك كذا وكذا؟ طب ايه لزومه؟ يعني موضوع خلص بقاله كتير. بيقلب المواجع، بينبش في الشر، ده لانه لئيم ما يحبش الناس تعيش اصحاب، فتلاقي يجيب من الذكريات القديمة، ما يجيبش حاجة كويس، يجيب الحاجة اللي تكهرب الجو، اللي تخلي الناس تكره بعض. إنما العكس بقى، صانع السلام يجيب دايما من الخزين الحاجة المفيدة. في فرق كبير بين اللئيم والحكيم. الحكيم عشان يصلح اتنين يذكر لهما أفضل ما عندهما لحساب بعض، إنما اللئيم يوقع فينبش الشر. عشان كده يقول على شفتيه كالنار المتقدة، يعني يولعها. من هنا يمكن القديس يعقوب في يعقوب 3 قال اللسان نار. اللسان نار، يعني شرارة تولع. عالم الاسم. في واحد كده تحس ان لسانه فعلا تقعد معاه قعده تقعد عليها اسبوع بالتوب، وحاسس انك ايه زعلان على الساعة اللي راحت، ودانك اللي اتلخبطت ودماغك اتلخبطت ولخبط لك كل الناس اللي قصادك. يا ريتك ما قعدت القعدة دي. لسانه نار، يعني يقلب كل المواجع ويوقع الناس في بعض. رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، نفس المعنى ده. ممكن واحد يخترع كذبة أو يبالغ في عرض موضوع عشان يتسبب في خصومة الناس. في ناس غاوية كده، لما تلاقي ناس حبايب يبقوا قاعدين مش مبسوطين، بيحركهم الشيطان. الشيطان ما يحبش أبدا جو المحبة والتفاهم، فيعمل من الحبة قبة، يبالغ في المواضيع أو يعرضها بطريقة كده ويبتدي يقول لك كلام متغطي حتى. أصل أنت طيب ما بتاخدش بالك، وماله طيب بقى، بس عشان عاوز يقول لك انت ما خدتش بالك ده كان يقصد. هو ما كانش يقصد، ده هو الشرير، ده هو اللي يقصد، لكن خلاك تفكر ان اللي قصادك ده كان له قصد وحش. فتبتدي تاني مرة قاعد كده ايه متحفز. طب ما انت وقعت في الحفر. رجل الاكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الاصدقاء. النمام يفرق الاصدقاء. ده في ناس توصل بيها الطريقة، يفضل يكلم معاك ويستدرجك في الكلام، وتكون بتكلمه عن شخص انت بتحبه، لغاية بس ما تجيب سيرة نقطة ضعف في الشخص ده. انت بتحبه وقلت فيه كلام حلو، هو يشطب على كل الكلام الحلو ويروح لصاحب الشأن يقول له على فكرة صاحبك بيقول، وما يجيبش غير اللقطة اياها دي او الكلمة ان السلبية، فعلى طول يحصل ايه؟ يحصل زعلة، مع ان الاولاني بيحبك وقال فيه كلام كثير كويس، لكن لان التاني بيستدرجه فانت قلت له انا عارف انه عصبي، بس هو ما جابش بس بقى، هو مسك في عصبي وابتدى يتكلم فيها. يبقى هنا بيعمل ايه؟ وقيعة. رجل الاكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الاصدقاء. الرجل الظالم يغوي صاحبه ويسوق الى طريق غير صالح. برضو دي تفكرنا توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة. دايما شوف الشخص اللي بيشجعك على حاجة، هل ده صالح ولا طالح؟ الشخص نفسه، لأن الشخص الصالح لن يغويك. الشخص الصالح هيشجعك على طريق مستقيمة فعلا، لكن إذا كان الشخص مصالحه بتحركه ده أنت لازم تحسبها مليون مرة. لأنه الرجل الظالم يغوي صاحبه ويسوق إلى طريق غير صالح. من يغمض عينيه ليفكر في الأكاذيب، ومن يعض شفتيه فقد أكمل شرا. يعني إيه؟ في واحد يغمض عينه مش بيصلي، ده بيغمض عينه بيتآمر، بيغمض عينه بيرتب الكذبة اللي جاية، بيظبط المواضيع في دماغه عشان يرمي المصيبة اللي بعدها. فبيقول من يغمض عينيه ليفكر في الأكاذيب، ده راجل حيل يعني. ومن يعض شفتيه، زي اللي لقى فكرة يا سلام عجبته فبقى يعض على شفتيه، هي دي اللي هتوقع الناس في بعض. فكأن سليمان بيتخيل نفسية الناس اللؤمة قد كده، بيعضوا يتفننوا ويفكروا ازاي وقعوا الناس في بعض، ازاي يدمروا حياة الناس ويخربوها. تاج جمال شيبة توجد في طريق البر. كلمة جميلة قوي. يعني ايه؟ الشيبة في ذاتها ليها كرامة. يعني الانسان المسن لازم يبقى له كرامة واحترام بحكم الايام، لكن الشيبة جمالها الحقيقي مش في السن بس، جمالها الحقيقي في ايه؟ في طريق البر. يعني شوفوا بقى لما تبصوا على أسقف كبير ولا راهب كبير ولا كاهن كبير بقاله مثلا 40-50 سنة في خدمة ربنا، صلوات قد إيه وتعب قد إيه وجهد قد إيه، أو خادم بقاله عشرات السنين وعجز وهو بيخدم واقف على رجليه، دي شيبة لها كرامة، تاج جمال. إذا ما تكونش تاج الجمال إنك عجزت فمعاك فلوس كتير ولا ليها قيمة صدقني، إنما أنت بتعجز لكن مليان جمال روحي، لأنك العمر يشهد إنك قضيت حياتك صلاة وخدمة، فده تاج جمال. شيبة في طريق توجد في طريق البر. تسمع عن واحدة اسمها حنة بنت فنوئيل. ست حنة دي زي سمعان الشيخ مذكورة في إنجيل لوقا في أوله، لما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعنه كما يجب في الناموس، ومسكوا سمعان الشيخ وقال التسبحة بتاعته. في الوقت ده كان في ست أرملة عجوزة بقالها زيادة عن 80 سنة لا تفارق الهيكل، أصوام وصلوات بقالها فوق 80 سنة عايشة لوحدها مع ربنا. الست العظيمة دي قالت ساعتها، اتكلمت مع الناس كلام بروح النبوة، قالت لهم خلاص الخلاص قرب، وكأنها حست بدخول المسيح الهيكل زيها زي سمعان الشيخ بالظبط. يبقى هنا تاج جمال شيبة توجد في طريق البر. واحد زي أيوب يقول مات بشيبة صالحة. ليه؟ تجربة خدت سنين وتعبته وطلع منها بإيمان وبتوبة وكمل حياته بعدها زيادة عن 100 سنة، 100 سنة أخرى بعد التجربة. فكان له شيبة لكنها مش مجرد عجز، مش مجرد سنين عمر، لا، في طريق البر كمل في التواضع اللي تعلمه في القداسة فبقى تاج جمال. فبقى أيوب ده حاجة جميلة قوي لأنه حياته كلها تقوى. يا بخت الكبار في السن اللي ليهم الشيبة الصالحة دي. يبقى الواحد مش بيفتخر أنه عمره كذا سنة، هو العمر ما بيتقاس بالسنين بس، لكن السنة دي كان فيها إيه؟ قيمة كل سنة وقيمة كل يوم، هو ده اللي يعمل الشيبة التي في طريق البر. البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. البطيء الغضب يعني إيه؟ الغضب درجات، وكنا قلناها قبل كده نقولها تاني. واحد من القديسين شرحها على 5 خطوات. قال لما حد بيضايقك في الأول بتنزعج، دي حاجة جوه زي القلب كده، وبعدين المخ يشتغل بغيظ، تبقى بتفكر كده تفكير في غضب، وبعدين الوش يكرمش ويكشر والعين تحمر، وبعدين اللسان يبتدي يبرطم، وبعدين احتمال الإيد والرجل بقى والحاجات دي. كل ده اسمه غضب. لما تعالج الغضب يمكن ما تقدرش على الحركة الأولانية، لما تستفز من جواك تضطرب أو تنزعج، دي مش هتعرف تفرملها لوحدك، دي عاوزة نعمة من السماء. لكن خليك بطيء إن ده ما يطلعش على مخك ولا وشك ولا لسانك ولا إيدك. يعني كلنا بيحصل لنا استفزاز طول ما احنا بنتحرك في الشوارع ووسط الناس والظروف والزحمة والحر، كل ده أمور ممكن تغضب. ما تسيب، خليك بطيء الغضب. بطيء الغضب يعني اعمل فرامل بقى، امسك على الغضب ما يطلعش، اغضبه ولا تخطئه. مجرد التكشيرة دي بداية الخطية، الفكر الوحش اللي مبني على الغيظ والانتقام دي خطية، لكن مجرد المضايقة الأولانية دي متعدي، دي معلش ما هو برضو ايه، في شر في العالم يضايق. فهنا خليك بطيء الغضب، لأن بطيء الغضب خير من الجبار. يعني الشخص اللي بينفجر ده ضعيف على فكرة. عارفين ضعيف ليه؟ لأنه معرفش يمسك نفسه. اللي بيمسك نفسه أقوى. ما أسهل أن الإنسان يرد كلمة بكلمة، دي تكلفه مجهود، وما أصعب أن الإنسان يسمع الكلمة ويصلي في سره وما يردش، أو يرد كلمة حلوة، باركوا ولا تلعنوا، أو باركوا لعينيكم، دي أصعب، دي اللي عاوزة إيه؟ قوة. عشان كده بيقول ده الجبار بجد خير من الجبار. الغضب خطية وحشة يا أحبائي، لأنه غضب الإنسان لا يصنع بر الله. والمسيح له المجد قال كلام يخوف عن الغضب، قال من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. على طول كده، من قال لأخيه رقى يكون مستوجب نار جهنم، يعني لو شتم أخوه أو غلط يبقى داخل جهنم. كلام صعب. إذن ده طبعا الشتيمة ما بتطلعش من نفسية هادية، بتطلع من واحد غضوب. إذن لازم تمسك الغضب عشان ما يوصلش للسان، لأن لو وصل للسان بقت خطية كبيرة قوي. والأفضل إنه ما يوصلش للدماغ، يعني الفكر نفسه تلحقه بدل ما يبقى فكرك بيصور. وعشان كده الشخص العصبي شوية لازم يدرب نفسه إنه يتكلم قليل، وإنه يهرب للصلاة. لما الإنسان بيصلي بيفرمل غضبه. أي نوع من الصلاة، صلاة يسوع أبانا الذي مزمور حفظه، الصلاة بتعمل دور الفرامل، بتعمل دور الضبط للنفس. البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. أملك روحك، لأن العالم الداخلي اللي فيك صدقني أغلى عند ربنا من مدينة كاملة. أنت جواك ملكوت، أنت جواك بلد، مخك على عقلك على مشاعرك على طموحاتك على من جواك بلد. سيطر على البلد الجوانية الأول عشان تبقى بعد كده لو ربنا خلاك تسيطر على حاجة تاني يبقى عندك قدرة. القرعة تلقى في الحضن ومن الرب كل حكمه. يعني فكرة القرعة أولا فكرة كتابية مقبولة. في ناس بتعتقد أن القرعة دي مش مقبولة. لا، القرعة مثلا جابت لنا القديس العظيم متياس، ولما تقروا سفر يشوع تلاقوا 10 مرات على الأقل اتعملت قرعة في تقسيم الأراضي، وكانت القرعة دايما قبلها صلاة، يعني يصلوا وبعدين يعملوا القرعة. إذن القرعة مش مرفوضة، ومع أنها بتبقى بأي شكل، يعني بشكل بشري، لكن من الرب حكمه، يعني لازم تثق فيها. بدل صليت كويس وكنت محايد أمام الاختيارات يبقى القرعة تيجي بصوت ربنا. بس لازم يسبقها صلاة ويسبقها فكرة الايه المحايدة دي، ان ما تبقاش في نوع من التآمر، لا في سلامة النية. زي مثلا في اختيار البطرك بيبقى في مرشحين وبعد صلوات طويلة بتتعمل القرعة ومن الرب حكمه. عشان كده لما تلاقوا ناس احيانا يعني يسيء الكلام في أبونا البطرك، الحقيقة كل ده معناها أن هما مش قابلين حكم ربنا. ده على طول معناه شخص خالي من الإيمان، لأن احنا كلنا بنفرح بحكم ربنا، صلينا كويس واستودعنا القرار لإلهنا. هل متياس كانوا بيشكوا فيه بعد ما بقى واحد من الاتناشر؟ عشان في ناس كانت مثلا بتحب زميله برسابة مثلا، كانش في كده، خلاص الكنيسة قبلته كواحد من الاتناشر تلميذ بمنتهى السهولة والبساطة. فيبقى القرعة مسجلة في الكتاب ومدعمة بشواهد كتابية وحكايات كثيرة، ومن الرب كل حكمه. يعني ما ترجعش ورا ربنا، ما يصحش تراجع ورا ربنا قراره، بدل ربنا خد قرار يبقى ما تتشككش خلاص. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبايح مع خصام. برضو من المعاني الجميلة وتكررت، في معاني بتتكرر لو تاخدوا بالكم. يعني تاكل لقمة ناشفة في بيت فيه محبة أحلى كتير من وليمة والناس مش بتحبوا بعض. وأظنكم كلكم حاسين بالمعنى ده. يعني لما تكون قاعد مع 2-3 بيحبوك بجد، أي لقمة بيبقى لها طعم. لكن لو قاعد في جو الناس كده يعني بتبص على بعض ووقف البعض على كلمة وحاسس ان ما فيش نقاوة وحب، في رياء وتمثيليات، تبقى تتسد نفسك. لو قدامك خروف تشتهي المش يعني، تبقى مالكش لازم طعم، ملوش طعم. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت مليان ذبايح مع خصام. عشان كده البيوت اللي بتحب تعمل ذبايح ولائم احيانا بيجي على حساب الحب. البيت المسيحي ما يهموش قوي يعمل وليمة الناس تتكلم عنها، يهمه قوي ان كل الموجودين يكونوا شبعانين بالسلام والحب. فتدخل بيت ناس فقراء تحس انك شفت المسيح ودخلت السماء. احيانا تدخل بيت ناس اغنياء تبقى عاوز تمشي بعدها ب5 دقايق. لأنه ما فيش سلام، ما فيش جو من الحب والنقاء. العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي ويقاسم الإخوة الميراث. يعني إيه؟ في الزمن بتاع سليمان كان ممكن يحصل كده، كان في حاجة اسمها نظام العبيد في وقته. لكن ساعات يبدأ يطلع عبد ناصح وذكي وأمين جدا في الوقت اللي الابن مخزي، يعني إيه؟ يكسف بتصرفاته. فهنا يتحول العبد إلى مكانة الابن، وينزل الابن إلى مكانة العبد. عارفين زي إيه؟ زي قصة اليهود والأمم. اليهود حسبوا أولا كأولاد الله. لما موسى دخل لفرعون قال له ربنا بيقول أخرج ابني البكر، بس بصراحة طلع ابن إيه؟ ابن مخزي. يعني كسفوا ربنا بعندهم وكبريائهم وأسوة قلبهم، ما استهلوش اللي اتعمل معاهم. طب وجماعة العبيد الأمم اللي كانوا وثنيين قبلوا الإيمان بسهولة أكتر، ودخلوا بحب أكتر على المسيحية، ونالوا صفة البنين. ما احنا كلنا كنا بمثابة عبيد، يعني ما كناش في الأول أولاد الله، لكن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا إيه؟ أولاد الله. فيقول يقاسم الإخوة الميراث، بس ده إمتى؟ لما يكون عبد فطن. يبقى الإنسان الحكيم يترقى في معرفة الله. مثلا كنعانية، كنعانية كانت أممية سورية في نقية في جنسها، يعني ما كانتش يهودية، كانوا ينظر لها كأنها من الكلاب، إنما استحقت أن تسمع مديحا لم يسمعه الرسل نفسهم. قال لا يا امرأة إيه؟ عظيم إيمانك، ليكن لك ما تريدين. ليه؟ عبد بس فطن. فقاسم الميراث مع الأولاد، يعني استحقت أن ترث الملكوت. اللص اليمين عبد فطن. في الوقت الثاني اليهود اللي واقفين تحت دول أولاد مخزيين، فاتقلبت المواقع، بقوا اليهود اللي كان مفروض ياخدوا الفردوس خسروا، واللص اليمين اللي ما كانش له في الفردوس هو اللي خده. فبيقول العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي ويقاسم الإخوة الميراث. هنا التسلط معناه استبدال المواقع، يعني زي الغني والعازر. العازر كان ينظر على إليك كعبد، ولكنه حكيم كان بيشكر على فقره وغلبه. والغني في الوقت ده كان بمثابة الابن، ولكنه غير حكيم، مخزي. فاتقلبت المواقع في الآخر، ولقينا أن العازر هو اللي واخد السماء والغني كان في النار. البوطة للفضة والكور للذهب وممتحن القلوب الرب. يعني إيه؟ كانوا زمان لما يحبوا ينقوا المعادن، ولغاية دلوقتي عندهم كده فرن خاص لكل معدن. الفرن الخاص بتاع الفضة كانوا يسموه البوطة، وكور الذهب ده الفرن الخاص اللي يدخلوا فيه الذهب لدرجة حرارة تأكل الشوايب وتطلع الذهب نقي. فتشبيه متكرر في الكتاب ان امتحان ربنا لولاده زي النار اللي تمتحن الذهب او الفضة. الذهب والفضة ما يتحرقوش في النار، بس يطلعوا أغلى. فممتحن القلوب الرب، يعني أنت لما تدخل في امتحان، مرض، تجربة، ظلم، أيام صعبة، بص الامتحان ده معناه أنت ذهب ودخلت الفرن، فده معناها تطلع عيار أنقى وأغلى. فما تخافش، ما تخافش، لأنك مش هتتحرق في التجربة. التجربة دي أو الامتحان ده ليك مش عليك. فبيقول البوطة للفضة والكور للذهب وممتحن القلوب الرب. يعني ربنا امتحن أبونا إبراهيم ودخله في حتة فرن صعب قوي، 3 أيام واخد معاه إسحاق عشان يعمل إيه؟ يقدمه ذبيحة. امتحان صعب، نار طبعا، نار في القلب، لكن نجح وطلع أبونا إبراهيم متميز ومتفوق. يعقوب امتحن لما خسر رحيل وخسر يوسف، وبقت حياته كلها صلاة ودموع، لكن طلع ايه؟ يعقوب قديس بعدها. الفاعل الشر يصغي إلى شفة الإثم، والكاذب يأذن للسان فساد. يعني إيه؟ يعني اللي يحب يعمل الشر يستهوي الكلام البطال، يصغي إلى شفة الإثم، واللي غاوي يكذب يحب كلام الكذب. يعني عارفين لما يقولوا في البلد الطيور على أشكالها تقع، تلاقوا الكذاب يحب الكذابين يقعدوا يكذبوا على بعض، وتلاقوا الشرير يحب اللي يكلمه في المؤامرات والدسائس، هو تركيبته كده، هو غاوي كده. فأنت المفروض تبعد عن ده وعن ده. المستهزئ بالفقير يعير خالقه، كلمة صعبة. المستهزئ بالفقير دي موجودة في مجتمعنا كتير للأسف. في مجتمعنا للأسف ما زال في نوع من الطبقية، إن في ناس ممكن تعامل ناس من فوق كده، يعني يعاملوا بعض على قولة إيه، عندك كام، تسوى كام. طبعا ده كله بعيد عن روح الإنجيل. اللي يعير الفقير كمان يستهزئ بالله. ليه؟ هو مين اللي عامل الفقير؟ مش ربنا؟ كأنه بيتريق على ربنا اللي عمله، فكمان يعير خالقه. يعني دي غلطة كبيرة قوي، لأن ربنا سمح لي أنه يبقى فقير، سمح بكده، والفقير ده ممكن يسبقنا كلنا للسماء. فأنت بتعيط، طب ده المسيح جه فقير، معنى كده لو كنت شفت المسيح في زمنه كنت هتستهزئ بيه برضه، لأن ربنا يسوع كان مجرد نجار، ونجار قروي، نجار في قرية مش نجار في مصر الجديدة. فكانت يعني الحكاية على قدها خالص، وكان بسيط جدا، كانش يشيل فلوس في جيبه. فالمستهزئ بالفقير يعير خالقه. الفرحان ببلية لا يتبرأ. الفرحان ببلية اللي بنسميه الشمتان، يعني الشمات، لا يتبرأ، يعني مش هيبقى بريء. ما ممكن يقول ما أنا ما عملتش حاجة، مش أنا اللي عملت المصيبة دي، مش أنا اللي أدبت ولا عاقبت. لا معلش، مجرد فرحك بأذية إنسان تخليك غير بريء أمام الله. عشان كده مهما سمعت عن إنسان حصل له حاجة قول ارحمنا يا رب بسرعة، ارحمنا يا رب. مهما كان الإنسان ده شرير، ما تقولش يستاهل أبدا، كلمة يستاهل دي تلف وترجع عليك تاني. بلاش نقول يستاهل، خلينا دايما متواضعين، وخلينا عارفين ضعفنا. فلا تفرح ببلية إنسان مهما كان. ممكن تفرح من زاوية أخرى بعدل الله، إن ربنا ينصف المظلومين، لكن كإنسان خليك طيب زي ربنا، لا تشأ أن يهلك أحد. المستهزئ بالفقير يعير خالقه. الفرحان ببلية لا يتبرأ. تاج الشيوخ بنو البنين وفخر البنين آبائهم. آية جميلة. تاج الشيوخ بنو البنين يعني إيه؟ يعني فرحة أي أب أن يشوف ولاده أحسن منه، ويشوف أولاد أولاده اللي هو ثمر تعبه. إن كان ده في الدنيا يعني معروف ومفهوم، في الحياة الروحية أغلى. فرحة أي كاهن أن يشوف أولاده كهنة وقديسين ويسبقوه، وفرحته لما يلاقي الأجيال بتطلع غنى للكنيسة. فرحة أي خادم أنه يطلع خدام من تحت إيديه ياخدوا مكانه وماله، والناس تحبهم وماله، وينجحوا أكتر منه وماله، مش من أجل خلاص الناس وامتداد الكنيسة. ففخر تاج الشيوخ بنو البنين، يعني تاج على رأس كل خادم وكل إنسان، شيخ روحاني يعني، إن كان كاهن أو خادم أو أب أسقف كبير، هو تلاميذه قد إيه، وتلاميذه نوعهم إيه، مش بس عددهم إيه، النوع إيه. يعني فخر أنبا أنطونيوس بأنه مطلع، شوفوا رهبان قد إيه، تاجه، تاج على رأسه، بنو البنين، كل الأجيال الرهبان دي طلعت أولاد أنبا أنطونيوس. وفخر البنين آبائهم، كمان تبصوا تلاقوا الرهبان بيفتخروا بالأنبا أنطونيوس، وتلاقوا القديسين قديس كيرولوس الكبير يفتخر أنه تلميذ أثناسيوس الرسول، سيفتخر بأبو الروحي. طبعا ده مش معناه أنه ده يتعارض مع الافتخار بالرب، لا، من يفتخر فليفتخر بالرب صحيح، لكن ما اللي يفتخر برجل الله هو ضمنيا بيفتخر بالله، لأن ربنا أدى النعمة للقديس الفلاني وإداك نعمة أنك أنت تبقى تلميذه. فهنا الافتخار ما هوش حزبية ولا كبرياء، هنا مقصود الفخر، يعني ما يميزك أنك اتلمست على أب روحاني حقيقي. تاج الشيوخ بنو البنين وفخر البنين أبائهم، مجدا للثالوث الأقدس.